بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في استكمال دروس الحكمة اللي بنتعلمها من المزمور رقم 37، وده أحد مزامير داود، واللي باين من خلال المزمور إن كتبه وهو في أواخر حياته، وكتبه يقدم فيه خلاصة الحياة. تصور بقى لما الإنسان يجمع كده خلاصة الحياة في مجموعة من العبارات ويسلم، كأنه ممكن نعتبر المزمور ده كأنه وصية داود لنا، هي الوصية اللي كتبها لأبنائه. والوصية ده هي فيها خيط رفيع بيربط كل عباراتها، بنسميه خيط الحكمة. ومن خلال الوصية ده هي بيحاول يعلمنا إزاي نقتني هذه الحكمة، وإزاي ناخد بالنا منها، وإزاي نتواجد فيها. كلمتكم في الأسبوع اللي فات في الدرس رقم 13 عن عيش بالتقوى اللي هي مخافة الله. خلي المخافة دايما حاضرة قدامك في كل أعمالك، في كلامك، في معاملاتك، في علاقاتك. النهاردة الدرس رقم 14 بيتكلم عن نقطة مهمة ودخلة في حياة الحكمة أو دروس الحكمة، أن الإنسان الحكيم دائما ناطق بالحق، حقاني بالتعبير البسيط بتاعنا، شخص حقاني. اسمع كده، هقرأ وياك في المزمور 37 من عدد 27. حد عن الشر وافعل الخير، اسكن إلى الأبد، لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه، إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته. الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. النغمة الجميلة في المزمور ده، وهو كل عبارة في الحقيقة أو كل كلمة نحتاج أن احنا نتوقف عندها، احنا هنقف عند الآية رقم 30 اللي بيقول فم الصديق يلهج بالحكمة. يلهج يعني الحكمة حاضرة في فمه، ولسانه ينطق بالحق. لسان الإنسان ينطق بالحق. زي ما احنا عارفين أن الإنسان كائن ناطق، الله خلق الحيوانات وقبلها النباتات أو المملكة النباتية، ثم المملكة الحيوانية تتمتع بالحركة، الحيوانات بتمشي في الغابة مثلا، الطيور في السماء، الأسماك في البحر بتتحرك، النباتات لا. وكمان عطى للمملكة الحيوانية أصوات، فبقينا نميز الصوت ده بتاع الحيوان ده والصوت ده بتاع الطائر ده وهكذا. لكن لما جه يخلق الإنسان أعطاه العقل وعطاه النطق، فصار كائنا ناطقا يعبر، له تعبير. عشان كده الإنسان له حضارة، الحيوانات ملهاش حضارة، النباتات ملهاش حضارة، لكن الإنسان لأنه يعبر. وعايز ألفت نظرك لحاجة عشان تبقى فاهمها كويس، أن الإنسان يتبادل أفكاره مع الآخر، مع بقية البشر، من خلال الكلام، ويتبادل مشاعره وعواطفه من خلال الفنون. عشان كده الإنسان صاحب كلمة والإنسان صاحب فن. عشان كده الإنسان عنده حضارة، حضارة بقى. يعني ما بنشوف قدماء المصريين مثلا والتماثيل العظيمة اللي زي ما بنشوفها في مواكب الآثار القوية اللي بتقدمها مصر للعالم وتعلن عن عظمة التاريخ وعظمة الحضارة المصرية اللي بننفرد فيها في العالم كله. تنظر الحكاية دهية وتشعر إن الإنسان ككائن ناطق ينطق باللسان، يعبر بالكلام، يعبر عن أفكاره والأفكار تبني الحضارات، يعبر عن مشاعره وعواطفه وجدانه الداخلي، لا ينتقل هذا بالكلام ولكن ينطلق بالفن. مثلا ياخد الكلام ويحوله لشعر أو أغنية أو تسبيح، يمسك حتة حجرة وينحتها يوم يطلع منها تمثال عظيم، أو يمسك أي مادة من مواد الطبيعة الألوان مثلا ويرسم لوحة تكون آسرة للنظر، وهكذا. وقفت وياك الأسبوع اللي فات عن أن مشكلة الشر، الخير والشر إزاي نشأ، إزاي نميز ما بينهم، إيه هو الخير إيه هو الشر. ونيجي النهاردة أن الإنسان الحكيم يجب أن يكون ناطق بالحق، الإنسان ينطق بالحق. يمكن أستدعي إلى أذهانكم قصة حنانيا وسفيرة في العهد الجديد في بداية الكنيسة الأولى. حنانيا وسفيرة لم ينطق بالحق، كذبوا، والكذب بتاعهم ربما كان مقنع شوية، أو ربما حسب فكرهم أنه ما كانش يعتبر كذب، ولكن زي ما قال لهم بطرس الرسول أنتوا كذبتوا على روح الله، وكانت النهاية مأساوية. الإنسان الحكيم دائما كلامه حكيم، كلامه حق. وده بيقرب لنا الصورة اللي علمها لنا ربنا يسوع المسيح في كل البشائر الأربعة، دايما يبدأ كلامه ويقول الحق الحق أقول لكم. وهنا في فيصل. في العهد القديم كان في فكرة الحلال والحرام، ودي فكرة فيها نوع من يعني عدم الحدود الواضحة، لكن الفكرة أو الرؤية في العهد الجديد واللي بيعلمها لنا ربنا يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم، هنا يقول لنا فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. إنسان ينطق بالحق. في قصة من القصص القديمة بتقول إن في ملك حلم إن كل سنانه وقعت، فجاب المفسرين عشان يفسروا له الحلم ده. فأول مفسر وقف قدامه وقال له جلالة الملك الحلم ده معناه إن كل أهلك هيموتوا. فطبعا حاجة مزعجة، فقال لهم خدوا موتوا المفسر ده. وهكذا التاني، التالت لما جه يقول هو تفسير الحلم في كتبهم بالصورة دي، بس حب يقولها بصورة صورة غير مزعجة، فقال له جلالة الملك عش طويلا، سوف تعيش طويلا جدا بحيث تكون آخر واحد في أهلك لا يموت. فقدم له جايزة. ليه؟ هو صاغ الموضوع بصياغة احنا ممكن نسميها النهاردة دي صياغة دبلوماسية، او يعني ما كانتش واضحة، لكن هي نفس الكلام. بس هو قاله لسانه ينطق بالحق، وازاي انك تقول الحق ده هوت وازاي توصله. وقفت وياكم مرة فاتت على مشكلة الشر، وامتدادا ليها يجي سؤال النهاردة ازاي الانسان يصنع الخير وازاي يبعد عن الشر، ازاي ينطق بالحق ويبعد عن الباطل. هو ده الملخص الشديد بتاع درس النهاردة، درس الحكمة، أن الإنسان الحكيم ينطق بالحق. هشرح لكم فكرة ينطق بالحق من خلال مواقف في الكتاب المقدس في العهد الجديد. ثلاث أمثال قالهم ربنا يسوع المسيح. المثل الأول عن بيتين، بيتان بيت بشكل وبيت بشكل. أنا بشرح دلوقتي سورة الحق وسورة الباطل. اسمع، فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها، الأولاني يسمع أقوالي ويعمل بها، خد بالك من الثنائية دي، يسمع يسمع أن يطيع ويعمل يبقى فيه نتيجة. الجزء الثاني، كل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه أو يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. إزاي الواحد ينطق بالحق ويبتعد عن الباطل؟ طب المثل ده بيقدم لي صورة مهمة جدا، بيقدم لي الأساس. هو بيقدم لي شرح لطيف جدا، إن في بيت اتبنى على صخر، جه المطر، فاضت الأنهار، هبت الرياح، جات كلها على البيت ده لأنه مؤسس على الصخر، ما حصلوش حاجة. التشبيه أو المثل ده بيساوي من يسمع كلمة الله ويعمل بها، وعكسها الإنسان اللي بنى بيته على الرمل، جت المية وقعته، ويقول لنا كده كان سقوطه عظيما على البيت. ده الإنسان اللي يسمع أقوالي ولا يعمل بها. إيه الأساس بتاع الكلام ده كله؟ إيه اللي خلى البيت قوي كده؟ أنه مبني على الصخر. والفكرة الأساسية في المثل ده اللي بتقدم لي إزاي أنطق بالحق، أن الإنسان يكون له الإيمان القوي، الإيمان المستقيم. المفتاح الأول للإنسان لكيما يسير في طريق الخير أنه يكون له بيت على الصخر، يكون له إيمان على الصخر. والصخر طبعا أو الصخرة هي رمز للسيد المسيح اللي بنسميه صخرة خلاصنا. كلمة صخر دي كلمة مهمة جدا في الكتاب. فالبناء تريد أن تنطق بالحق، يجب أن يكون لك الإيمان الكامل أو الإيمان القوي اللي بيه نستطيع أن احنا نمشي في الحياة. اسمع كده يوحنا الحبيب بيقول لنا في الرسالة الأولى من رسائله الثلاثة في آخر إصحاح صح الخامس، يقول عبارة جميلة قوي: هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. اسمع كده: هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. هو ده الصخر، الإيمان اللي مبني على الصخر. ده اللي شفناه في سير الشهداء وسير القديسين وسير الأبرار وسير الصديقين، إيمان مبني على الصخر. حتى في التاريخ بيحكي القصة الجميلة بتاعت القديس البابا أثناسيوس، في أثناء انتشار هرطقة أريوس في العالم كله، لما ابتدى العالم يميل إلى فكر الأريوسية، وجملة أثناسيوس الرسولي وقالوا له ده العالم كله بقى خلاص قرب يبقى أريوسي، العالم كله، فوقف وقال لأن إيمانه على الصخر قال كده: وأنا ضد العالم. ضد العالم إزاي؟ أنا واقف على الصخرة زي البيت المؤسس على الصخر لا يسقط أبدا، الإيمان القوي لا يسقط أبدا. ده اللي شفناه في سير قديسين كتير. يعني وإحنا في بقى الصوم الميلاد ودخلين على شهر كياك، أمنا العذراء الإنسانة البسيطة الفقيرة دهية لما تسمع بشارة الملاك، لكن لأن عندها طاقة إيمان تقول هو ذا نعمة الرب ليكن لي قولك، وتقبل البشارة بكل الإيمان. إذن الأساس في صنع الخير هو إيمانك، وده اللي بنشوفه في العالم. أن كل الذي يصنع الخير إنسان خير يصنعه خير خالص لوجه الله يصنعه لأن له الإيمان القوي. ونسمع عن مؤسسات العمل المدني أو العمل الاجتماعي في العالم زي الصليب الأحمر مثلا، مؤسسة ابتدت بواحد وباثنين وبثلاثة لغاية ما انتشرت في العالم كله لصنع الخير وإنقاذ ضحايا الحروب. طب إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ إيمان قوي. الإيمان القوي هو اللي بيحرك مثل هؤلاء. إذن الأساس في صنع الخير هو الإيمان، وصخرة الإيمان تأتي أولا وهي التي تصد الرياح اللي هي رياح الشر، ولا يقتلع البناء ويكون الإنسان قوي ولذلك يستطيع أن ينطق بالحق. ده المثل الأول اللي هو إزاي أصنع الخير. المثل الثاني هو مثل ابنان الألفات بيتان. ده ابنان في متى 21 يقول إيه؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال يا بني اذهب اليوم اعمل في كرمي، فأجاب وقال له ما أريد، مش عايز أروح، ولكنه ندم أخيرا ومضى وراح. وجاء إلى الثاني وقال له كذلك، فأجاب وقال له الابن الثاني يعني ها أنا ذا يا سيد، ها أنا يا سيد ولم يمضي، قال له أتحت أمرك وما راحش. فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قالوا له الأول. خد بالك المثل ده لطيف، ده في متى 21. واحد عنده ابنين فجاء قال للأول عايزك تروح تشتغل في الكرم بتاعي النهاردة، قال له لا ما أنا مش جاهز النهاردة. وبعد ما أبوه مشى من قدامه حس كده بتأنيب ضمير، فخد بعضه وقال له حاضر وراح. ندم زي ما يقولون الكتاب، ندم أخيرا ومضى. التاني قال له تحت أمرك حاضر، مجرد أبوه مشى من هنا هو مشى من هنا وما راحش ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب، رغبة الأب؟ فقالوا الأول طبعا. واضح هنا أن النقطة الثانية اللي بتخلي الإنسان ينطق بالحق أن تكون له أعمال الحق، مش كلام بس، يكون صاحب فعل، بمعنى أعمل بيشتغل. حتى احنا دايما نقول الإيمان والأعمال، يعني الإيمان يعبر عليه بالأعمال. بولس الرسول يقول لنا الإيمان العامل بالمحبة، يعني الإيمان بترجمه إلى أعمال محبة زي ما الابن الأول ده عمل كده. فالأولاني قال له اعمل في كرمي، يعني اجتهد وروح واشتغل. ولما قال له في الأول لا وبعد كده راح، فهو حقق هذه الإرادة، رغبة الأب. وبالتالي الشخص ده له عمل، له فعل. يعني لا يصلح انك انت تنطق بالحق وما لكش اعمال حق، ما يبقاش حياتك كلام بس، ما ينفعش. ده لازم حياتك تبقى مسنودة مش ايمان بس، ده تبقى مسنودة بالاعمال، باعمال الحق، اعمال الخدمة، الاعمال الصالحة، اعمال البناء، اعمال الزرع. بصفة عامة انسان عنده قدرة الاجتهاد. عارفين المثل اللي بيقول أسمع كلامك أصدقك، أشوف أعمالك أتعجب. أسمع كلامك، واحد يتكلم كلام لكن ما فيهوش أعمال ما بيعملش، ما بيشتغلش. إذا كان الأساس في مثل البيتان هو الإيمان، فالنقطة الثانية في عمل الخير بنجدها في مثل الابنان وهو الاعمال، اعمال الانسان. عشان كده بولس الرسول يقول لنا لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. وارجوكم ايها الاحباء ان تقفوا عند النقطه دهيت، لان الشر اللي بيتزايد في العالم لا يغلبه الا الخير، لا يغلبه الا الخير، مش الشر نعمل شر او نعمل عنف، العنف يجيب عنف. على رايي في مثل قديم كده يقول لك تقاوي النوم نوم، يعني الواحد التقاوي اللي هي بنزرعها عشان تجيب لنا الثمر، فاللي عايز ينام لما ينام اكتر مش يقوم مستريح، ده النوم يجيب نوم، ده ممكن الواحد ينام ساعات محدوده ويقوم نشيط جدا، وممكن ينام ساعات كتيره ويقوم خملان جدا. العمل لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. يبقى النقطة الثانية، لكما ينطق لسانك بالحق أن تكون لك أعمال حقيقية، أعمال إيجابية، وبالتالي بتقدر تتكلم صح، وبتقدر يقول حسب ما داود النبي بيعلمنا فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. المثل الثالث بقى مثل إنسانان، وكلنا عارفينه بقى، اتنين دخلوا الهيكل. أقرأ لكم المثل في لوقا 18 يقول إيه، وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل، إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا، اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخطافين الظالمين الزناة، يعني هو بيصلي بيشتم الناس، ولا مثل هذا العشار ده واقف قدامه، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه بطبق الوصية. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. دي في لوقا 18، واحد فريسي واحد عشار. والفريسي وقف يصلي فعل الصلاة، ولكن هذا الفعل كان فعل ظاهري خارجي، ابتدى يبرر نفسه قدام الله، يعني بيظهر براءته وبيظهر حسنه أمام الله، الله كشف القلوب والكلى. قل له اللهم أني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخطافين الظالمين الزناة، ولا حتى مثل هذا العشار، يعني لو دورت مش تلاقي أحسن مني. ودي خطية تبرير الذات. طيب بتعمل إيه كمان؟ قال أصوم مرتين كل أسبوع بعشر كل ما أقتنيه، يعني ما فيش أحسن مني. هو بيقصد كده بهذا الفريسي. أما العشار وقف، يقول لك وقف من بعيد، يعني يبدو أن كان الفريسي متقدم للأمام والعشار واقف في نهاية المكان، وقال العبارة الجميلة بتاعته، اللهم ارحمني أنا الخاطي. والعبارة دي احنا بنكررها في الكنيسة بصلواتنا الكتيرة، فأشهرها صلاة يا رب ارحم أو كري ليسون. الفريسي عادة ده واحد برر نفسه، العشار الغلبان اللي قال الكلمتين وطلب الرحمة واعترف بخطيته يقول لنا عليه الكتاب نزل إلى بيته مبررا مبررا قبلت صلواته لأنه طلب الرحمة واعترف بخطيته اعترف من قلبه. ويقول لنا الكتاب في تعبير جميل قوي لا يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء يعني حتى ما جتلوش الجرأة إنه يرفع رأسه ويرفع عينيه كده ويتفاخر لا هو كل الحكاية إنه ما رفعش عينيه ولا رفع رأسه هو قرع على صدره وقال بس هذه العبارة ارحمني اللهم ارحمني أنا الخاطي. التعبير الجميل ده بيدلنا على النقطة قلت لك النقطة الأولانية الأساس الإيمان لكما تنطق بالحق. النقطة الثانية إن الإنسان يصنع أعمال صالحة أعمال تعبر عن إيمانه الأعمال. النقطة الثالثة هنا ودي نقطة مهمة قوي إن الإنسان إذا عاش بالتوبة يستطيع أن ينطق بالحق إذا عاش بالتوبة إذا عاش باستمرار عايز يبقى قلبه نقي. هو غياب التوبة يخلي الإنسان ما يقدرش ينطق بالحق الخطية تشوه ما يقوله ما يقدرش يقول الحق أو هيبقى كلامه كلام خارجي أو كلام بس كده بيلمع من الخارج لكن ليس ذهبا ليس حقا. علشان كده هذا الإنسان البار اللي هو العشار كان إنسانا متضع سيصنع الخفاء يصنع الخير في الخفاء وليس مرائيا وليس إنسانا يحتقر الآخرين زي ما عمل الفريسي ولا إنسان متباهي بنفسه كل ده مش موجود عنده. فصارت التوبة هي الأساس الثالث إذا كان الأساس الأول الإيمان والأساس الثاني هو الأعمال فالأساس الثالث هو توبة الإنسان نقاوة الإنسان. اسمع كده يقول لك إيه طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يعينون الله معينة الله يعني شوف ربنا. فكأن الإنسان الذي ينطق بالحق هو إنسان يرى الله ليه لأنه إنسان تائب في قلبه. اسمع كده بولس الرسول يقول لنا المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. احنا بنتكلم ازاي الإنسان يصنع الخير وازاي لسانه ينطق بالحق وزي ما بيقول لنا كده فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. والكلمة دي تكررت قبل كده عمل المحبة هو عمل الحق هو عمل بلا رياء. وفي المزمور ده هو نفس المزمور يعني بيقول لنا إيه الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه الجزء اللي قريته وياكم إلى الأبد يحفظون. أما نسل الأشرار فينقطع الصديقون يرثون الأرض يسكنونها إلى الأبد. ويكمل ويقول فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق شريعة إلهه في قلبه. طبعا شريعة إلهه في قلبه قلبه النقي إزاي الشريعة تبقى موجودة ولا الخطية؟ نرجع ونقول اللي قالهن ربنا يسوع المسيح على الجبل طوبى لأنقياء القلب اللي بيقوموا دايما بنقاوة تنقية قلوبهم. شريعة إلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. إذا أردت أن تعيش درس من دروس الحكمة اجعل لسانك ينطق بالحق خلي كلامك دايما كلام حق كلام صادق كلام واضح ما في واحد بيلف وبيدور، في واحد كلامه مخادع، في واحد يتكلم كلامه يقصد حاجة تانية، في كلام يبقى بيوصف بيه امور ما هيش حقيقية، في كلام مزوق زي ما بنقول كده، وفي واحد لسانه ينطق بالحق. إذا أردت حط قدامك هذه الأساسات التلاتة. أول أساس إن يكون عندك الإيمان القوي، إيمان المستقيم، الإيمان السليم. نمرة اتنين، هذا الإيمان تعبر عنه بأعمال، أعمال صالحة تصنعها. والأعمال ده هي أعمال متعددة خالص، لكن بولس الرسول بيحطها لنا في إطار عام، يقول لنا الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي يصنع المحبة. والنقطة الثالثة أن يكون قلبك تائب باستمرار زي هذا العشار، اللهم ارحمني أنا الخاطي، ويقرأ على صدره بإحساس حقيقي، بندم، بانسحاق، و من خلال هذه التوبة يصير قلبه نقيا فينطق لسانه بكل الحق. الدرس ده درس مهم جدا، درس بنحطه قدامنا. وأشعياء النبي في العهد القديم قال لنا آية في سفر أشعياء، آية خطيرة جدا تربط الخير والشر. اسمع: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر. في ناس بتشوف الأمور معكوسة، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. دي في أشعياء 25. كلمتك الأسبوع اللي فات عن مشكلة الشر، مشكلة الشر بصفة عامة، وبتاني نقول الشر نشأ إزاي والخير وإزاي نميز ما بينهم. النهاردة بنحاول نجاوب إزاي نصنع الخير، إزاي الإنسان لا يصنع الشر. وانتبه عشان في جملة من الناس عينيها بتقع في الخطية دهيت. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر. النهاردة في العالم كله مع مستحدثات كثيرة، يبقى شر يقولك عليه خير، تبقى خطية يقولك عليها دي نور، تبقى ظلمة ظلمة يقولك دي نور، تبقى دي مرة يقولك عليها دي حلوة. يعني مثلا من أشهر الحاجات المخدرات، كل المخدرات طعمها مر، دي مرة لا يقولك دي حلوة، وهكذا. يعكس الحقائق ويعيش في دائرة الشر. عشان كده تحفظ أيها الحبيب من كل شر بكل صوره. والأساسات اللي اتكلمنا عليها وشرحناها بتبين إزاي الإنسان ممكن يعيش بالصورة دهيت ويكون لسانه ناطق بالحق. ده الدرس رقم 14 من دروس الحكمة في هذا المزمور، مزمور 37 لداود النبي، اللي بيعلمنا إزاي الإنسان يعيش حكيما. وزي ما قلت لك في أول الكلام إن هو كأنه بيكتب لنا الوصية بتاعته داود النبي. من فضلك اقرأ المزمور أكتر من مرة، حطه قدامك، ركز على بعض الآيات اللي فيه، وبالذات وإحنا داخلين بقى في فترة الصوم دهيت وفترة آخر السنة، والإنسان بقى يقعد يراجع نفسه ويراجع حساباته ويراجع ضعفاته ويراجع خطاياه ويراجع أيضا إيجابياته اللي عاش فيها، وإزاي أنه يكون إنسانا حكيما في هذا الزمان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.